واثق ان الله عز وجل تستمد العظم والسداد والرسالة، ونستكمل القراءه في كتاب الملخص الفقهي.
الفوزان اجزل الله عز وجل له المثوبه. باب في احكام بيع الاصول. باب في احكام بيع الاصول. الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها، فيكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم به النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه. فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبقى مجال للنزاع والخصومات. ومن ذلك ما نحن فيه بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع. ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه باب بيع الأصول والثمار، بينوا فيه ذلك. يبقى الغرض من ذكر هذا الباب أن هناك أشياء يبيعها الإنسان، وهذه الأشياء لها تبعات ومكملات أو يتولد منها أشياء. طيب، عند البيع هذه التوابع تتبع المبيع أم لا تتبعه، أم تتوقف على الشرط، أم ماذا؟ هذا الذي سيتناوله هذا الباب، لأن هذه الأشياء يترتب عليها نزاع كبير. وكما قال الشيخ: ما من شيء فيه مصلحة لنا أو فيه مضرة إلا بينته الشريعة وأمرت باتباع ما فيه المصلحة ونهت عن اتباع ما فيه المضرة. يقول: فإذا باع دارا، يبقى النوع الأول من الأصول بيع الدور اللي هي البيوت، ولكن البيوت هذا الصواب الدار. فإذا باع دارا شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة للإضاءة وخزانات المياه المدفونة في الأرض. طبعا الشيخ بيتكلم عما هو واقع في بلاد الحجاز، لأن هناك الخزانات بتاع المية مدفونة في الأرض، بيجيب آلة رفع يرفعها الخزان العلوي، بعكس إيه ما عندنا. أو المثبتة فوق السطوح والأنابيب الممتدة لتوزيع الماء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء. ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة وما أقيم فيها من مظلات، ويشمل البيع أيضا ما في باطن الدار من معدن جامد. ها نعم، ما في باطن أرض الدار، نعم، من معدن جامد. هذا كله إذا بيعت الدار يدخل فيها. أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع، كالأخشاب والحبال والأواني والفرش المنفصلة، وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز وغيرها، فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الدار، فلا تدخل في مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح فإنه يتبعها ولو كان منفصلا عنه. كل هذا الكلام يا أخوانا يطبق متى؟ إذا تم البيع دون الكلام في هذه الأشياء، واخد بالك؟ أما إذا تم التفصيل والكلام فالمؤمنون عند شروطه. فهب أنه دخل اشترى دار، والدار فيها وفيها وفيها وفيها، فعند الاستلام جاء صاحب الدار اللي هو البائع يرفع غرفة النوم أو سريرا أو جهاز كمبيوتر، قال له: لا، ده أنا اشتريت الدار بما فيه، في هذه الحالة التنازع هنا يرد إلى هذه الأشياء. ننظر إلى ما يتعلق بالدار وما هو من لوازمها، وما يتعلق بالشخوص وما هو من لوازمهم. أما إذا اتفقوا فالمؤمنون عند شروطهم. يعني لو دخل الدار قال له اسمع الشقة دي كم متر، طب من غير ما اتفرج أو الكلام ده أو اتفرج عليها، قال له أنا بشتريها باللي فيه حتى لو فيها إبرة أنا بشتريها، خلاص يبقى اتفقوا. فإذا أراد أن يأخذ شيئا كمكيف أو بتجاز أو ما شكل هذا فلا يحل له ذلك. لما اشترطوا على ذلك؟ واضح يا إخواننا؟ نعم. هذا لا يجوز، ولكن سيأتي بالتفصيل. نكمل يا أخوانا. وإذا باع أرضا، أما إذا كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع كالأخشاب، وذكر هذا. وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاءه فيها كالغراس والبناء. يعني الغرس اللي هو الشجر الدائم كالنخيل والبرتقال وما شكل هذا، والبناء التي عليه. وكذا لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه، الحيطان اللي هي الجدران وما فيه من منازل، ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العرض. وإذا كان في أرضه المبيعة زرع يجز مرارا كالقس أو يلقط مرارا كالقساء والباذنجان، فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تباعا للأرض. أما الجز واللقط الظاهرتان عند البيع فإنهما تكونان للبائع برضو ما لم يشترط غير ذلك. يعني واحد دخل يشتري مثلا أرض وفيها جنينة فيها خيار، معروف الخيار كل فترة معينة بيحصد، فالظاهر الخيار اللي ظاهر ده عند توقيع البيع ده من حق البائع ما لم يشترطوا غير ذلك. فلو اشترطوا لهم ما اشترطوا عليه، أما أنه هو ظاهر فهو من حق البائع. وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهم اللي احنا قلناه. أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما هي الضمير عائد على إيه؟ البائع والمشتري دون الآخر فيجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن باع نخلا قد أبر طلعه فثمره للبائع. النخل اللي هو التأبير اللي هو التلقيح، إذا تم هذا فالبيع أي يعني النخل اللي هيطلع بيبقى المين للبائع. وذي فيها نص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. واضحة؟ يبقى ده كله يرجع لما اتفق عليه الطرفان. والتأبير هو التلقيح، ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع. وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخيل ويقاس عليه غيره. ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حق. عارفين يا أخوانا وانت بتخطب في الناس عاوز الأمثلة دي تكون حاضرة عندك. لما؟ لأن كثير من الناس لا يعرف دقائق هذه الأشياء، يبقى أنت لما تذكرها تربي في الناس عقيدة أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. اتكلم عن النخل قبل أن يؤبر وبعد أن يؤبر، واتكلم عن كذا واتكلم عن كذا، ألا يتكلم على ما فيه صلاح العباد والبلاد من الحاكمية وغير ذلك؟ يبقى يقوم يرسخ في قلوب الناس أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، فحينما يستجد للناس أمر يهرعون إلى الشرع ولا يهرعون إلى الغرب ولا إلى غير ذلك. وإنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا مشتملا على المصلحة والحكمة، تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان. وصدق الله العظيم حيث يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله. لذلك عند جلوسك في بعض الجلسات العرفية للحكم بين المتخاصمين فيما لم يرد فيه حد شرعي، واستطعت أن تحكم شرع الله وأبى أحد المتخاصمين، فلا يحل لك الجلوس البتة. لأن إيه فعلا اللي يرضي جميع النفوس؟ الشرع. فإذا تأبت نفس على الشرع فلا يحل لك الجلوس قط. لذلك أذكر مرة من المرات دعيت إلى قضية جريمة قتل، وكان القتل خطأ، فذهبت إلى ولي المقتول وقلت له الذي قتل يريد أن يحتكم إلى الشرع وما يمليه الشرع سيطبقه. فكان من قول ولي المقتول إلي: اعرض علي الشرع أولا. فقلت له: هذه الكلمة يخشى عليك من الكفر والزندقة. قال: لا، اعرض علي الشرع أولا. فقلت له: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتركته وانصرفت. فالشاهد إن أي نفس بشرية تأبى حكم الشريعة يخشى عليها من الكفر عياذا بالله، وإذا وجدت من يأبى حكم الشرع فإياك واستمرارية الجلوس معه. أما أنظمة البشر، نعم، لا، أخونا بيسأل عن مسألة أصول الديور والأشياء ديت. هذا الأمر مش يضع للعرف، دي ثوابت معلومة التي ذكرها الشيخ، واخد بالك. أما إذا استجد شيء ممن لم يذكره كتب الفقهاء ففي هذه الحالة يضع إلى العادة محكمة. معايا؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال في مصرنا، وبالذات في قرى مصر، مسألة التكييف دي تكاد أن تكون منعدمة وليست من أساس الدار، صحيح؟ بعكس بلاد الحجاز، ما يتمكن إنسان قط من المكث في مكان إلا وبه تكييف. فلو باع بائع داره في ديارنا وفيها مكيف ولم يتكلم في لا هو ولا المشتري، ففي هذه الحالة المكيف من حق البائع وليس من حق المشتري ما لم يشترط غير ذلك. واضح يا إخواننا؟ يقول: أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر، وتدخلها الأهواء والنزعات، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب. باب في أحكام بيع الثمار، باب في أحكام بيع الثمار. المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. يبقى هنا الشيخ دعا لضابط الثمار وذكر النخيل وغيرها، يبقى ثمرة تؤكل. إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها، يعني هنبيع البرتقال ومالناش دعوة بالشجر، بنتكلم على إيه؟ على الثمار الذي موجود في الأشجار. يقول: إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع ونهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري لا يحل لهما أن يشتري ثمارا قبل بدو صلاحها. فنهى البائع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته. اكتب كده جنبها، والنهي عند الأصوليين يقتضي التحريم ويلزمه الفساد. والنهي عند الأصوليين يقتضي التحريم ويلزمه الفساد. وهنا أصبح الحكم واضح، من يشتري البستان بسنين مقبلة كسنة أو سنتين أو ما شكل هذا، هذا مخالف، لأنه قبل بدو صلاحه، بل أصلا قبل أن يظهر هو بيع المعاومة وهو محرم باتفاق. يبقى الثمار إذا أراد البائع أن يبيعها أو المشتري أن يشتريها لابد أن تكون صلحت للمأكل. وإن كان غالب الناس على غير هذا فالكثرة لا تؤثر في الأحكام الشرعية. وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. إيه معنى كلمة يأمن العاهة؟ يعني مثلا في الذرة وفي الأرز وفي القمح فيه مرحلة معينة، في الذرة بالذات الفلاحين يقول لك إيه، خلاص الحمد لله الزرعة عدت، لعد مني أثر فيه ولا دودة أثر فيه، يبقى اشتدت أمنت العاهة. وكذلك في الأرز وكذلك في القمح. أما قبل اشتداد الحب في السنبل وقبل الأمن من العاهة لا يحل البيع ولا يحل الشراء. وهذا إخواني على غير بيع السلم كما سوف يأتينا. يقول: فدل الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاه. والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا ومعرض للتلف، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهذا سوف يأتي بعد قليل في بيع الجوائح، في وضع الجوائح. وقال: في السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس وحفظ لأموالهم وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. تلاحظون يا أخوانا قسم مشترك في أحكام الشريعة، أن أي شيء وله كان يسيرا سيتولد منه نزاع وشقاق وخلاف الشرع يحزمه، يحزمه ويحزمه بإيه؟ بنص قطعي، واخد بالك؟ وهذا إن دل على شيء يدل على أن من أصول الشريعة الثابتة الألفة والاجتماع والمحبة والوئام، فكل ما يدعو إلى ذلك محرم ولا يجوز. لذلك بنقول أن التحزب والأحزاب إن لم يكن له من الأضرار إلا التفرق والتشرذم كفى به دليلا صريحا صحيحا على الحرمة. ومن قال أن هذه لا تؤدي إلى التفرق وإلى التشرذم نقول له: إما أنك تتجاهل، وإما أنك لا تعرف شيئا في شيء، فيحسن لك السكوت. ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيه. ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتلون على الناس لاقتناس أموالهم بشتى الحيل، كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحه وغلبت السلامة عليه، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر. ومن هنا نعلم الحكم الشرعي الصحيح الذي لا نزاع فيه، مفيش حد حر في ماله. اللي يقول لك انا حر في مالي ده ده انسان كده يخشى عليه الانسلاخ من الشريعة. لذلك من الطرائف سألوا رجلا من المؤسسة الرسمية عن حكم الشريعة في رجل مات أبوهم وأقام له مأتما وأتى بالقراء وأنفق المال الكثير، فكان من جواب الشيخ قال اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. هكذا تكون الفتاوى، فإلى الله المشتكى. كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة فيجوز بيعها. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنما نعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. أما إذا كانت تابعة لأصولها وبغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز. تاني يبقى الشيخ بيتكلم على إيه؟ أنا داخل جنينة البرتقال أشتري إيه المحصول اللي عنده وماشي، البرتقال قد إيه؟ لس قد بط الحمام، واخد بالك؟ ما ظهرت عليه أي علامات الصلاح، في هذه الحالة لا يجوز البيع وإن حدث باطل. إيه معنى كلمة باطل؟ لها أمرين اتنين. الأمر الأول أنه ما يدخل لأحدهما من مكسب فهو من أكل الحرام. الأمر الثاني إذا اختصم إلى ولي الأمر المسلم فله أن يرد المال من البائع إلى المشتري مهما حدث. هذا معنى كلمة باطل، لأن البعض يقول لك باطل إيه يا عم، ده رجل باع واشترى وقبض وكسب وخسر. لا، مش ده المقصود. المقصود أن الحرمة جاءت من إيه؟ من فعلهم هذا. فيقول الشيخ مما سبق لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. لحظة واحدة، معنى بيعت عن أصولها واضح عن أصولها؟ ها؟ الشرط مع شرط البقاء. قال له أنا اشتريتها وخلها عندك، وده بقى أخوانا اشتريتها وإيه وخلها عندك معايا يا أخوانا كده. أدي معنى كلمة شرط البقاء. أما إذا كانت تابعة لأصولها بغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز. أنا بشتري الجنينة إيه؟ بالشجر، بالأرض، بكل شيء، خلاص. وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. الصورة الأولى إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأن بيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تباعا، وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه جاز ذلك ودخل الزرع الأخضر تباعا. يعني واحد إيه عنده فدان أرض راح يبيعه، معايا يا أخوانا؟ فراح يشتري الفدان من المشتري من البائع، وجد الفدان فيه غلة شبري في الأرض، وأذن بالكم يا مشايخ يجوز إن هو يشتريه. طب هنشتريها إزاي؟ الأمر فيها واسع. قل له والله أنا جبت عليها مثلا إيه خمس شكير غلة وحرقتها بكذا ورويتها بكذا وأسمدها بكذا، يبقى الإجمالي كذا يضاف على الأرض. هذا بعيد عن إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها أو عن بيع الحب في السنبل حتى يشتد ويأمن العام. الصورة الثانية إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل أي مالك الشجر أو مالك الأرض جاز ذلك، لأنه إذا باعهما لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع على خلاف في هذه الصورة. لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. أنتم متخيلين الصورة دي إزاي؟ طيب، بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل أي مالك الشجر أو مالك الأرض. أنا عندي أرض، كويس، عندي فدان برتقال، معايا مشايخ كده؟ فجت أجرته خمس سنين لأخونا، لأخينا، قلت له تفضل فدان هوت خمس سنين إيجار لك. فجه في السنة الرابعة قلت له بقى أنا إيه لسه الشجر مظهر كده والبرتقال صغير، قلت له يا عم أنا بشتري، واخد بالك؟ يبقى انا ايه مالك الايه؟ ها ملك الشجر وملك الايه الارض. ففي هذه الحاله يجوز ذلك لحظه واحده. والشيخ هنا ذكر انها خلافيه، فالاحوط لدين الله عز وجل المنع، الاحوط المنع. الصوره الثالثه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما اذا قطعا، لان المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهه، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. اما اذا لم ينتفع بهما اذا قطعا فانه لا يصح بيعهما، لان ذلك افساد واضاعه للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال. زي ايه؟ الذره بينباع وهو اخضر ويتعمل فرمه اعزك الله للبهائم. في الحالة دي هو لم يشتد حبه ولم يأمن العاه، ولكن أخذناه عشان نعمله إيه؟ علف. واضح يا مشايخ ديت؟ أما بقى لو واحد زي ما قلت لكم إيه؟ معاه مال ومحيره، ها؟ يشتري برتقال ويبعطره؟ لا، هذا لا يجوز، لأن الشرع المطهر حكم الإنسان في تصرفات في ماله، لأنها على الحقيقة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وعلى الحقيقة وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقط والبقل والكساء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزه الحاضرة والمستقبلة. هنا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ زي مثلا فضل الطماطم والباذنجان والخيار والقت، كويس؟ دي اتملها تتجدد، تتجدد. فهو قام رايح مش في فدان الطماطم، واخد بالك؟ وبص فيه وهو ايه؟ بدو صلاحه، يعني الحبايه حمرا وزي الفل، وفي نفس الوقت فيه خضر وفيه ثمره معايا. فهو قدر البيع كلاله، كلاله يعني ايه؟ انا بشتري منك الفدان ده هو بعشرة قروش، قدر البيع بناء على الثمرة الموجودة، واخد بالك؟ مع انها هيجمعها ويجي غيرها. اللي غيرها ده مجهول ولا غير مجهول؟ العلماء جوزوا ذلك. واضح يا اخوانا ديت؟ بس في النهو، في اللي بيتولد، زي مثلا ايه؟ مثلا يعني القصب بيتولد، صح؟ والجرجير مش برضو؟ والملخية، لا عرفت انها؟ والملخية معايا يا اخوانا كده، ده ايه؟ بيتجدد. ها الملخيه ما بتتجددش عندك ولا تتجدد؟ الملخيه بتتجدد، ها؟ والبرسيم كذلك، والباميه دي بيتجدد كله. فالعلماء ايه؟ ها جوزوا ذلك. خليكم معايا. قال شيخ الاسلام، ركزوا يا مشايخ في الامور دي، الامور دي بتعرض بكثره عند المزارعين وبنعرف اشكالات. قال شيخ الاسلام: والصحيح ان هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقساة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاسي دون أصولها. وضحت؟ وده الرأي اللي فيه تيسير على المسلمين وليس فيه حرج. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: وإنما نهي عن بيع الثمر التي يمكن تأخيرها بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاسي في نهي، اللي هي ايه؟ بتجز بين الحين والحين. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب. اخونا بيقول: اتفق الطرفان البائع والمشتري على بيع الثمار قبل بدو صلاحها، واتفقوا إن لم تكن صالحة سأسترد المال. ما الحكم الشرعي؟ البيع باطل، لأن أصل البيع ماله إيه؟ باطل. كن يعلقه وينفي الأصل؟ لا. باب في وضع الجوائح، باب في وضع الجوائح، وهذا الباب يا أخوانا مهم جدا ونعلمه جيدا. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها. والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها. فإذا كانت هذه الثمرة التلفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له. المسألة فيها نص، فليس ثم داع للكلام. أخبرك يبقى أنا رحت أشتري الجنينة من حماد والجنينة بدا صلاحه وبرتقان زي الفل، وأعطته الفلوس وقلت له إن شاء الله النهاردة الثلاث سيبني الأربع والخميس وصل الجمعة السبت الصبح أكون عندك بقطع الثمر بتاعي. قدر المولى عز وجل وما يقدر إلا الخير، نزل سيل من السماء ما أبقى فيها برتقالة إلا وقسمه. الشرع بيقول إيه يا حماد؟ فلوسي لو سمحت يدهل على دير ملي، وهذا بنص الحديث اسم وضع الايه الجوائح. طيب، لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح، لذلك من كلام الامام الشافعي الماتع الشافعي يقول بعدم وضع الجوائح. واخد بالك؟ قال لك لا، البيع انعقد وليس للبائع ان يرد الثمن على المشتري. ثم قال ولو صح الحديث لذهبت إليه. لو حديث مين؟ مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. أسأل أخنا أحمد كيف يقول الشافعي عن حديث في مسلم إذا صح الحديث؟ يا شيخ أحمد، نعم تاني الإمام الشافعي في وضع الجوائح قال الإمام الشافعي قال لك بعدم وضع الجوائح، ولكن قال من الإمام وإذا صح الحديث في وضع الجوائح صرت إليه. السؤال لك بقى، كيف يقول الإمام أحمد عن حديث في مسلم لو صح الحديث؟ فضل قولي هذا هو. أحسن الله لك، لأن الإمام الشافعي 150 ولو مسلم بعد. طيب، فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا، فإن تلفت كلها رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع بما يقابله من الثمن لعموم الحديث، وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده لعموم الحديث لقوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة. يبقى الحالة دي هنرجع إلى العرف. وخبلك يعني إيه مثال؟ يعني هو مشي بيشتري إيه مثلا، يعني وليكن إيه جنينة جواف، فمشي بص في الزرع كويس، قال له بس في واقع كتير، قال له والله الغربان في المنطقة هنا مبهدلانة والوطوات مش مخلي ولا حب، فبسرعة وتعالى شيلهم. قال له خلاص سيبني بكرة وبعد بكرة هجيلك. بقدر الله الغربال ايه كانهم سمعوا الكلام جوهم بالليل، واخد بالك؟ واتلف. هذا لا، هذا ليس ايه ها ليس من الجوائح. واضح يا اخوانا؟ طيب، يقول وحدده بعض العلماء لا، لان هذا من مجرد به العاده ولا يسمى جائحه ولا يمكن التحرز منه، كما لو اكل منه الطير او تساقط في الارض ونحو ذلك. وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدث بذلك بل يرجع فيه إلى العرف، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. عشان كده بيقول من القواعد الكلية العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام. قالوا ايه؟ طب ده هو قبض. قال لك لا، ما هو فعلا قبض وقال له الله يبارك لك ودعاله، بس لسه الثمر على الايه الشجره، فهو قبض غير تام. فهو كما لو لم يقبضها، هذا ما يتعلق بتلف الثمر بجائحة سماوية. أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، كويس، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف. مفهوم ولا أشرح؟ حصل مرة في دائرة انتخابية بيفرزوا الأصوات بالليل، واخد بالك، وراح أنصار المرشح ده وأنصار المرشح لغاية مصيبة كبيرة وحضرت فيها معرفش نحلها. أنصار المرشح ده راحوا وأنصار المرشح راحوا، وطبعا العساكر بتوع الأمن المركزي واقفين عشان يحجزوا بين الطرفين. فمقابل اللجنة كانت في مدرسة، مقابل اللجنة فدانين كرنب، واخد بالك، نزلوا عليهم كلوهم، ما خلوش ولا راس. الفدانين كانوا من بعيد، الرجل المسكين اللي شاري الفدان راح الصبحية يجمع عشان رايح السوق، ما لقاش ولا كرنب، واخد بالك انت. طلع على البائع، البائع قال له انا مالي يا اخويا، انا سلمت. طب اروح لمين؟ راح للمرشحين، سقطوا الاثنين ركلوه. ايجرؤ ان يذهب لجنود الامن المركزي؟ يعوض ربنا عليه. شفتوا يا اخوانا الثمار الطيبه؟ طيب هنا بيقول الشيخ، بيقول ايه الشيخ؟ بيفرق بين الجائحه السماويه وبين الجائحه المتعمده من فعل فاعل، وضرب مثل كحريق ونحوه. طيب حرق في الحاله دي بيجي المشتري والبائع، الغله انحرقت، خلاص يفسخ العقد. ايه معنى يفسخ العقد؟ خد بالك، يطالب البائع بايه؟ بالثمن الذي دفعه. انا مديك 5000 جنيه، اديني 5000 جنيه، كويس. طيب ده المشتري المخير، او مخير بايه تاني؟ يقول له لا انا مش هفسخ البيع، البيع ماضي، الفدان بتاعك ده انا كنت عامل له بالميت خالص مكسب 3000، وانت مديك 5، يلا عدي لي 8. واخد بالكم يا اخوان، ادي معنى كلمه ضمان ما اتلف. يبقى فرق بين فسخ البيع وفرق بين ضمان ما ايه؟ ما اتلف. وفي هذه الحاله يرجع البائع على مين؟ على الذي اتلف. طب الذي اتلف مش هيدي له حاجه، هنا معترك. وفي هذه الحاله يرفع الامر الى ولي الامر ليقضي في الامر. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب يقول: وعلامه بدو الصلاح في غير النخيل، اي العلامه التي يعرف بها صلاح الثمره الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل، تختلف باختلاف الشجر. فبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوا، يتموه يعني تمسك الحباية تضعها في فمك تحس بالحلاوة، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. طبعا هذا في نوع العنب الأسود، واخد بالك، أما الأبيض أو الأحمر كل بإيه؟ بحسبه. وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، اتفق عليه، وفي لفظ حتى يطيب أكلهم. وبدو الصلاح في نحو قساء أن يؤكل عادة، وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد وابيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه. بعد ذلك خلي الأسئلة بعد الدرس. بيع باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه. هناك أشياء تدخل تبع المبيع فتكون للمشتري ما لم يستثنها البائع، ومن ذلك من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة، وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل، فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به. يبقى أنت بتبيع عربية يدخل فيها إيه؟ الكوريك، مفتاح العجل، واخد بالك، وياخد فيها الاستيب معايا يا اخوانا كده، ويدخل فيها الشبكه اللي فوق، كل هذا من ايه؟ يدخل فيها تباعا. ولم يكن من حاجه المبيع كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال، فهذا لا يتبع المبيع لقوله من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. يعني العبد ده بيشتغل بكثرة وله وله مال فلوس يعني عينها في البيت، فجه الرجل يشتريه قال له اتفضل العبد هو لابس ثيابه وعليه نعله. فبعد ان اشتراه العبد قال للمشتري كده، قال له اسمع انا ليه 5000 عنده روح هاتهم منه، قال له لا لان هذا ايه لا يتبعه عادة. فدل على ان مال العبد لا يدخل معه في البيع اذا بيع، لان البيع انما يقع على العبد والمال زائد عنه، فهو كما لو كان له عبدان فباع احدهما، ولان العبد وماله لسيده فاذا باع العبد بقي المال. فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتيع. برضو الأحكام ديت مش موجودة، ولكن نعرف لعل الأمر يجي وإحنا عايشين لما نعرف إيه ما نختلفش مع بعض لما تيجي تشتري واحد يهودي ولا حد. باب في أحكام بيع السلم، شكلها السلم السين مشددة واللام مفتوحة. السلم أو السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك أنواع البيوع باعتبار الثمن والمثمن، فاكرينها؟ بيع الحاضر بالحاضر، وبيع النسيئة أو الأجل، وبيع السلم، وبيع الكالئ بالكالئ، فاكرينها ولا أقولها؟ اكتبها في الصفحة الفاضية قدامك. تنقسم البيوع باعتبار الثمن والمثمن إلى 4 أقسام. أول قسم الثمن حاضر والمثمن حاضر، الحكم الجواز مع استيفاء بقية الشروط. أول حاجة الثمن حاضر والمثمن حاضر. الثمن اللي هي إيه؟ الفلوس. والمثمن إيه يا شيخ أحمد؟ مثمن إيه؟ الفول، الفول اللي هشتري. ماشي، يبقى الثمن حاضر والمثمن حاضر، الحكم الجواز مع بقية الشروط. القسم الثاني الثمن حاضر والمثمن غائب، هنسميه بيع السلم. دوكها بيع الحاضر بالحاضر، الثاني بيع السلم، حكمه الجواز مع استيفاء بقية الشروط. النوع الثالث الثمن غائب والمثمن حاضر، الثمن غائب والمثمن حاضر، هنسميه بيع الآجل. بيع الايه؟ الآجل، حكمه الجواز مع بقية الشروط. النوع الرابع الثمن غائب والمثمن غائب، الثمن غائب والمثمن غائب، يسمى بيع الكالئ، حكمه الحرمة. بيع الكالئ حكمه الحرمة. نعم، الكالئ، الكالئ يعني الغ... ها؟ أي نعم، هو بيع الدين ده. يعني أنت لك فلوس عند واحد 500 جنيه، قلت له هات لي بهم مردبين غلو، وبعد 15 خدهم منه، لا يجوز مع اخوانا، لان ده دين غائب والغلة غيبة، بيع كالئ بكالئ لا يجوز. السلم او السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. كلام منضبط، عقد على موصوف في الذمة. خد بالك كلمة موصوف في الذمة يعني المثمن مش موجود، بس أنا وصفت لك بشرط أن الوصف يقع على أكثر من نوع. هذا الفرق بين موصوف في الذمة وبيع ما ليس عندك. أضرب مثالا، قلت لك أنا عاوز 5 رادب غلة، شرط تكون غلة بيضة وعرقها طويل سخة 70 مثلا يعني، والاردب بكم كيلو؟ 155. واتفقنا. فانت رحت عشان تجيب لي لقيت الوصف ده على مليون اردب. هذا اسمه موصوف في الذمة وليس بيع ما ليس عندك. أما إن كان الوصف يقع على شيء بعينه ففي هذه الحالة لا يحل لأنه بيع ما ليس عندك. مثال ذلك، قلت لك أنا عاوز سيارة تويوتا ماركة كورولا سوداء اللون، جنوط سبور كاملة. الوصف ده رحت انت الصالة لقيته على 50 عربية، خلاص جائز. ولكن قلت له بقى انا عاوز عربية تويوتا كورولا سوداء اللون كذا وكذا، شاسيه رقم كذا، مطور رقم كذا، ما عادش ينفع. يبقى هنا بيع ايه؟ ما ليس عندك. فهمت يا اخي الفضل؟ يبقى بيع موصوف في الذمة، تفهم الديت؟ طيب، يقول بيع موصوف في الذمة مؤجل يبقى مش موجود. طب لو كان موجود ما عادش اسمه بيع سلم بقى، يبقى له اسم تاني. خد بالك بقى، بثمن مقبوض في مجلس العقد. يبقى لما جينا نتكلم اتفقنا على الثمن وعدت لك الثمن في مجلس العقد، واخد بالك؟ خلاص كده البيع انعقد وانتهى ويلزم ما اشترطنا عليه. اما ان اعطيتك شيئا من الثمن وتبقى شيء لحين قبض المبيع فليس ببيع سلم، ليس ايه؟ ببيع سلم، يسمى بيع العربون. بيع الايه؟ العربون، اللي هو دفعت مقدمة من الثمن والباقي عليه. وضحت يا اخواننا بيع السلم؟ طيب، يقول وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، وقرأ هذه الآية. يبقى تفسير الصحابي للآية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال من أسلف في شيء، وفي لفظ في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط. وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع العلماء على جوازه، وحاجة الناس داعية إليه، لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن والآخر يرتفق برخص المثمن. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع. الشرط الأول انضباط صفات السلعة المسلم فيها، يعني وصف منضبط. ليه؟ عند التسليم لا يختلف. وتلاحظ برضو ده كل شروط ديت حتى لا يقع نزاع بين المسلمين. يقول انضباط صفات السلعة المسلم فيها، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبقول والجلود والأواني المختلف والجواهر، ولكن إذا انضبطت يصح البيع. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس كالبر والنوع كالسلمون مثلا، وهو نوع من البر زي قمح، عاوز جميزة ولا سخة ولا بلدي، الرز 104-101 بلدي إلى غير ذلك. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، لقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء. طيب، الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وقوله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف، طبعا هنا في مسألة يعني بسيطة خالص بس ننبه عليه. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، الصواب الآية أولا وبعد ذلك الحديث. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان. ما المعني بالطرفين هنا؟ طيب. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته. فإذا كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم، كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، وانتبهوا للشرط ده كويس، أن يقبض الثمن إيه؟ تاما، معلوم المقدار في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم الحديث، أي فليعطي. قال الإمام الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. فإن قال قائل: طب الفلوس عنده هو سلفها مني، ما ينفعش. طب هو رضي، ما ينفعش، لأن هذا دين بدين. الشرط السابع، ركزوا بقى، أن يكون المسلم فيه غير معين. غير إيه؟ معين. الشرط السادس مرة ثانية أن يقبض الثمن تاما، معلوم المقدار في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم، أي فليعط. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف اللي هو عنوان البيع فيه حتى يعطيه ما أسلفه، حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، يبقى لابد أن يعطيه، لابد أن يكون موجود، ولأنه إذ لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين، يبقى لازم تكون فلوس موجودة. طب في ذمتي؟ لا، ما ينفعش، وهذا لا يجوز. الشرط السابع أن يكون المسلم فيه غير معين، بل يكون دينا في الذمة، فلا يصح السلم في دار وشجرة، لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود. يعني إيه؟ قال له: والله بعني البرتقال اللي على الشجرة دي، ما ينفعش. لكن لو قال له: عاوز منك 10 كيلو برتقال، ماشي، لكن دي بعينها لا. ويكون الوفاء وتسليم السلع المسلم فيها في مكان العقد إذ كان يصلح ذلك، فإن كان لا يصلح كما لو عقد في بر أو بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء، وحيث تراضي على مكان التسليم جاز ذلك، وإن اختلف رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق. العلماء ذكروا دية ليه؟ علشان موضوع تكلفة النقل إن لم ينصوا عليه، واخد بالك؟ يعني أنت عندي في يوم، إن أنا مثلا قاعد في القاهرة وأنت جاي من القرى تزورني، فاتفقت معاك على 5 رادب قمح، قلت لك عاوز إيه؟ 5 رادب، وقعدنا نتكلم أنا وأنت وما اتفقناش هتجيبهم لي إزاي أو أنا هاجي أخدهم، غمضنا عنها، جينا اتصلت بيك جهزت ال5 رادب جاهزين، طب هاتهم لي العربية على حسابك، لا ما اتفقناش. نرجع بقى إيه؟ ها، إذا اختلفوا فمكان التسليم مكان إيه؟ أحسنتم. وضحت؟ انتبهوا للكلام ده لأن تحصل خلافات كتير. مكان التسليم مكان الإيه؟ العقد. عاوز إيه؟ ما هو العقد كان عندي في البيت في الوصل. لا لا، ده كان عندي، تدي فلوس هو عندي. ماشي يا مشايخ؟ وإن اختلف أهو رجع إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سلم. ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضها، ولا تصح الحوالة عليه، لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله، كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجرة تلك السنة، فلرب السلم الصبر. رب السلم اللي هو مين؟ صاحب الفلوس. الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به، أو يختار الفسخ ويطالب به برأس المال، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفا رد بدله إليه، والله أعلم. أيضا هل يشترط في بيع السلم أن يكون البائع ممتلكا لما أسلم فيه؟ يعني تامر جه عاوز مني 5 ردب غل واتفق، أنا أصلا لا بتاع زراعة ولا بتاع فلاح، هل يشترط أن يكون هذا الشيء عندي؟ الجواب لا يشترط. واضح يا إخواننا الشرط ده مهم جدا. طيب يقول: وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة وسماحتها، لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا وسائر المحظورات، فلله الحمد على تيسيره. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا الدرس، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.